أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: والمسألة في غاية الإشكال لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الإجمالي. كان الكلام في مسألة الدوران بين التعيين والتخيير، وقد وقع البحث بين الأعلام في أن الدوران بين التعيين والتخيير هل هو ملحق بباب الأقل عليكم السلام بباب الأقل والأكثر، أم أنه ملحق بباب المتباينين والقول بوجوب الاحتياط واختيار جانب التعيين. وللشيخ الأعظم في هذه المسألة مرحلتان من البحث. المرحلة الأولى من البحث ذكر بأنه في المسألة وجهان بل قولان: وجه بإلحاق هذا الباب بباب الأقل والأكثر، ووجه آخر بإلحاقه بباب المتباينين. وقد ذكرنا الوجهين في الدرس الماضي. بلغ الكلام فعلا إلى ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في المرحلة الثانية من بحثه. وحاصل ما أفاده قدس سره أن المسألة بعد أن كانت ذات وجهين، فنقول بأن المسألة هذه في نظرنا في غاية الإشكال، وأدلة البراءة عقلا ونقلا مبتلاة بإيراد في هذا الباب. أما البراءة العقلية فبعد التوجه إلى وجود علم إجمالي بالوجوب المردد بين الأمر المعين والأمر المخير عليكم السلام من جانب، أي بعد التوجه إلى وجود عليكم السلام إلى وجود علم إجمالي بالوجوب المردد بين الأمر المعين والأمر المخير من جانب، ومن جانب آخر أن ذلك الواحد المعين الذي نشك فيه، ومن جانب آخر أن ذلك الواحد المعين المشكوك فيه عندنا ليس هو من قبيل الشك في الشرطية أو الجزئية مما هو خارج عن المأمور به، بل على تقدير وجوبه، يعني بل على تقدير وجوب ذلك الواحد المعين، إذا فرضنا هو الواجب في الواقع، بل على تقدير وجوبه يكون عين المكلف به، لا شيئا خارجا عن المأمور به. ومن جانب آخر أن ذلك الواحد المعين ليس المشكوك فيه عندنا ليس هو من قبيل الشك في الشرطية أو الجزئية مما هو خارج عن المأمور به، بل على فرض وجوبه يكون عين المكلف به، ولذا لا يبقي مجالا لحكم العقل بالبراءة، وذلك لوجود البيان الإجمالي. إن عندنا علم إجمالا بالوجوب، غاية الأمر ذاك الوجوب مردد بين الأمر المعين والأمر المخير، وذلك لوجود البيان الإجمالي. وإذا جاء البيان ارتفع عدم البيان الذي هو موضوع حكم العقل. وأما البراءة الشرعية، هذه البراءة العقلية مبتلات بمن؟ بإيراد. وأما البراءة الشرعية فأيضا أخبار البراءة لا تشمل هذا المورد، أي مورد الدوران بين التعيين والتخيير، وذلك لأن أصالة البراءة عن الوجوب التعييني معارضة بأصالة البراءة عن الوجوب التخييري بالبيان الذي قررناه في الدرس الماضي. وعلى ضوء هذه البيانات فالحكم بوجوب الاحتياط، لأن أدلة البراءة العقلية والنقلية اثنينات ابتلت بمن؟ بإيراد في هذا الباب. وعلى ضوء هذه البيانات فالحكم بوجوب الاحتياط وإلحاق هذا الباب بباب المتباينين لا يخلو عن قوة، فخلص الشيخ الأعظم أخيرا إلى أن باب الدوران بين التعيين والتخيير ملحق بباب المتباينين، فنجري عليه قانون الاحتياط، والاحتياط إنما يتم باختيار جانب التعيين. هذا ما يتعلق بالباب الأول، أعني باب الدوران بين التعيين والتخيير. قال رحمه الله: فالمسألة في كثير من النسخ، فالمسألة في غاية الإشكال، وهذه هي المرحلة الأخرى من بحث الشيخ رحمه الله حول مسألة الدوران بين التعيين والتخيير. فالمسألة في غاية الإشكال، لماذا؟ قال: لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة. ورد 3 أسطر 4 أسطر يقول: وأخبار البراءة الشرعية أيضا غير شاملة، فإذا أدلة البراءة عقلا ونقلا مبتلاة بإيراد في هذا الباب، فإذا كانت مبتلاة بالإيراد عند ذلك لا يخلو الحكم بوجوب الاحتياط عن قوة. قال: لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الإجمالي، وعدم كوني هذا من جانب، ومن جانب آخر قلنا وعدم كون ذلك الواحد المعين المشكوك فيه عندنا ليس من قبيلي، وعدم كون ذلك المعين المشكوك فيه أمرا خارجا عن المكلف به مأخوذا فيه إما على وجه الجزئية يعني الشطرية أو على وجه الشرطية. لا، ذاك الواحد المعين مو من هذا القبيل، هو مو خارج عن المكلف به، ولكنه مأخوذ في المكلف به على نحو، لو على نحو الجزئية لو على نحو الشرطية. بل ماذا؟ قال: بل هو، يعني بل ذلك الواحد المعين على تقدير وجوبه، يعني لو كان هو الواجب لا، بل هو على تقديره عين المكلف به وليس خارجا عن المكلف به، عين المكلف به، وعندها فلا يبقي مجالا، فلا يبقي مجالا علما لحكم العقل عليكم السلام بالبراءة. فالبراءة العقلية قاصرة غير دالة على البراءة. خب الآن وين راح ينتقل؟ ينتقل إلى البراءة الشرعية، أخبار البراءة. قال: والأخبار، يعني أخبار البراءة من حديث الحاجب، حديث السعة، حديث الرافع وما شاكل ذلك، قال: غير منصرفة إلى نفي التعيين. هاي ما عدا قابلية في التعيين، ليش؟ لأنها تعارض بمن؟ بنفي التخيير. مثل ما أنا أجري أصل البراءة عن التعيين، المقابل شي يجري؟ يجري أصل البراءة عن التخيير، فيقع التعارض بينهما. فأخبار البراءة أيضا لا تشمل ما نحن فيه. قال: غير منصرفة إلى نفي التعيين، لأنه في معنى، أي لأن جريان أخبار البراءة لنفي التعيين في معنى منه، في معنى نفي الواحد المعين. زين، فإذا كان في معنى نفي الواحد المعين بما راح يعارض؟ قال: فيعارض بنفي الواحد المخير، وإذا تعارضا تساقطا. فلعل الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاقه، وإلحاق باب الدوران بين التعيين والتخيير، الحاق بمن؟ بباب المتباينين، لا يخلو عن قوة. فالشيخ الأعظم اختار الوجه الأول في المسألة، الحاق باب الدوران بين التعيين والتخيير بما بباب المتباينين، وعندها فنجري عليه قانون الاحتياط. والاحتياط قلنا يتم بمن؟ باختيار جانب التعيين. قال بل الحكم في الشرط، هذا كلام عام، يعني وين ما انشك في الشرطية يقول هذا اللحقويا بما لو شككنا في الجزئية. قال بل الحكم في الشرط وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن إشكال، لكن الأقوى كما هو استفاد في الدروس السابقة، الأقوى فيه ماذا؟ الإلحاق. لكن الأقوى فيه الإلحاق، وأن الشك في الشرطية يعني ما ذكرنا ما ذكرناه في الشك في الجزئية الذهنية هو نفس ما ذكرناه في الشك في الجزئية الخارجية. يعني الشيخ الأعظم مثل ما هناك في باب الدوران بين الأقل والأكثر وكان الشك في الجزئية الخارجية قال بالبراءة، كذلك في باب الدوران بين الأقل والأكثر وكان الشك في الجزئية الذهنية يعني في الشرطية أيضا قال بالبراءة. فقط في هذا الباب أي في باب الدوران بين التعيين والتخيير هذا ألحقه بمن؟ ألحقه بباب المتباينين، لأن هذا يختلف عن باب الأقل والأكثر. فالمسائل الأربع في الشرط حكمها، يعني شنو المسائل الأربع؟ ما لو كان منشأ الشك في الشرطية فقدان النص المعتبر أو إجمال النص أو تعارض النصين أو الأمور الخارجية، قال حكمها حكم مسائل الجزئي فراجع. ثم إن مرجع الشك في المانعية، إلى هنا كان كلامنا في الباب الأول من الأبواب الثلاثة المتبقية. وأما الباب الثاني باب الشك في المانعية، أمس ذكرنا قلنا ثلاث مطالب بقت عندنا، المطلب الأول الدوران بين التعيين والتخيير والعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، الباب الثاني باب الشك في المانعية، الباب الثالث باب الشك في القاطعية. أما الباب الثاني باب الشك في المانعية، فمن الجدير بالذكر ابتداء التنويه إلى الفرق بين الشرط والمانع، أن الشرط يطلق على الأمور التي يكون وجودها معتبرا وعدمها مانعا. شرط وجوده معتبر، طهارة وجودها معتبر في صحة الصلاة، عدمها شنو؟ مانع عن صحة الصلاة، الصلاة بلا طهور باطلة. وأما المانع فيطلق على الأمور التي يكون عدمها معتبرا ووجودها مانعا، عدمها معتبر ووجودها شنو؟ لا مانع، من قبيل الحدث للوضوء، فالحدث عدمه معتبر في صحة الوضوء، بينما وجود الحدث مانع عن صحة الوضوء وناقض له. ثم أن الشك في مانعية شيء يرجع يرجع إلى الشك في الشرطية. غاية الأمر إلى الشك في شرطية عدمه، أي عدم الشيء، ثم أن الشك في مانعية شيء للمأمور به. يرجع لمن؟ يرجع إلى الشك في الشرطية، لكن في شرطية ماذا؟ في شرطية عدم ذلك الشيء. وإحنا قلنا المانع شنو هو؟ عدمه معتبر، يعني عدمه شرط، فيرجع إلى الشك في شرطية عدمه. ولما رجع باب الشك في المانعية المن إلى باب الشك في الشرطية، فجميع الأحكام التي تلوناها هناك تجري هنا، أي في الشك في المانعية، فلا حاجة إلى إعادتها. لذا قال: ثم إن مرجع الشك في المانعية المن مرجعه إلى الشك في شرطية عدمه. إذا كان كذلك فجميع الأحكام اللي هناك تعرضناها تأتي هنا بعد ماكو داعي المن إلى الإعادة. وأما الشك في القاطعية، الباب الثالث المتبقي. وأما الباب الثالث الشك في القاطعية، فأيضا من الجدير بالذكر التنويه إلى الفرق بين المانع والقاطع. عندنا مانع للصلاة مثلا، وعندنا قواطع للصلاة مثلا. أن المانع يطلق على الأمور التي يكون عدمها بما هو معتبرا. المانع يطلق على الأمور التي يكون عدمها بما هو مانعا، بما هو معتبرا وشرطا. بينما القاطع يطلق على الأمور التي يكون عدمها معتبرا لكن لا بما هو وإنما معتبر. من معتبر؟ عدمها. وإنما معتبر من زاوية أن وجودها، يعني وجود ذيك الأمور، أن وجودها مما يقطع الهيئة الاتصالية للعبادة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الفعل الكثير في الصلاة. هنا لا يقولون بأن عدم الفعل الكثير بما هو معتبر. ما عندنا لسان لفقيه أن عدم الفعل الكثير بما هو معتبر في شنو؟ في صحة الصلاة. وإنما يقولون أن عدم الفعل الكثير معتبر في صحة الصلاة من زاوية باعتبار أن وجوده، أن حصوله، يعني إذا حصل الفعل الكثير في الصلاة، باعتبار أن الفعل الكثير إذا وجد، إذا حصل، أوجب ماذا؟ أوجب قطع الهيئة الاتصالية في الصلاة، وبعد وأوجب خروج الأجزاء الأجزاء السابقة. ركعة ركعتين شوش قد أتى المكلف وبعدين جاب بيمن بفعل كثير سوى خياطة وأمثال ذلك أثناء الصلاة وبعدين راد يرجع المن يكمل صلاته مو. وأوجب خروج الأجزاء السابقة عن قابلية صيرورتها أجزاء فعلية للعبادة. وحينئذ لو شككنا في مورد لو شككنا في قاطعية شيء ففي الحقيقة شكنا هذا شك في ماذا؟ ففي الحقيقة شكنا هذا شك في أن الهيئة الاتصالية للصلاة هل هي باقية أو لا؟ علام استفهام. استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية يجري. فإذا الحكم في هذا الباب في باب ما لو شككنا في قاطعية شيء الحكم ماذا؟ خبر المبتدأ استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية لا البراءة ولا الاحتياط. قال رحمه الله وأما الباب الثالث الشك في القاطعية بيان ذلك قال بأن يعلم أن عدم الشيء لا مدخل له في العبادة إلا من هاي الجهة. يعني شنو لا مدخل له في العبادة؟ يعني بما هو هو. لا بما هو هو ما نعلق الفعل الكثير بما هو معتبر لا ماكو داعي هذا في شيء زايد بل بما هو قاطع للهيئة الاتصالية إيه هذا نريده هذا كل لنحققه في الصلاة. قال يعني حال الفعل الكثير ليس حال الحدث. الفعل الكثير ليس حاله حال الحدث مثل ما الحدث عدمه بما هو هو معتبر الفعل الكثير أيضا عدمه بما هو هو معتبر لا ليس الأمر كذلك وإنما لأنه يقطع للهيئة الاتصالية هناك يسوي لي فد مشكلة فأنا أكون شنو أقول عدمه شرط عدمه معتبر. قال لا مدخل له في العبادة إلا من هذه الزاوية إلا من جهة قطعه للهيئة الاتصالية المعتبرة في نظر الشارعي فالحكم فيه إذن ماذا؟ قال استصحاب الهيئة الاتصالية بعد وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابلية صيرورتها أجزاء فعلية للعبادة. وسيتضح الشك في القاطعية بعد ذلك إن شاء الله تعالى في مطالب الاستصحاب لأنه ما دام الحكم منها استصحاب فهذا تفصيله يأتي إن شاء الله في أبواب الاستصحاب. ثم إن الشك في الشرطية النقطة الأخيرة التي تعرض لها الشيخ الأعظم في باب الدوران بين الأقل والأكثر. النقطة الأخيرة أن الشك في شرطية شيء تارة وهي التارة الأولى اللي عرفناها سابقا كما سيتضح وتارة أخرى اللي هي المطلب الجديد أن الشك في الشرطية تارة ينشأ إما من فقدان النص المعتبر أو إجماله أو تعارض النصين أو الأمور الخارجية وهذا ما عرفتموه سابقا مفصلا. قلنا الشك في شرطية شيء مرة منشأه شنو فقدان نص معتبر مرة إجمال نص مرة تعارض نصين مرة أمور خارجية يعني موضوعات خارجية ولكن تارة أخرى هاي اللي راح يضيفه بهاي النقطة ولكن تارة أخرى الشك في الشرطية من ينشأ؟ لا من فقدان نص معتبر، لا إجمال، لا تعارض، لا أمور خارجية، ولكن تارة أخرى ينشأ الشك في الشرطية من الشك في حكم تكليفي نفسي استقلالي. مثال ذلك أنتم تعلمون بأن لبس الحرير للرجال حرام شرعا، سواء كان في حال الصلاة أم في غيرها من سائر الحالات. وإذا كان لبس الحرير حرامان فإذن عدمه يكون شرطا في صحة الصلاة. إذا لبس حرام فعدمه شنو؟ عدم لبس الحرير راح يكون شرطا في صحة الصلاة. وحينئذ لو شككنا في مورد، بس في حالة من الحالات، في مورد من الموارد، لو شككنا في أن لبس الحرير للرجال هل هو حرام أو لا؟ علامة استفهام. لو شككنا في مورد أن لبس الحرير للرجال حرام أو لا، شكنا هذا يستتبع شو يستتبع؟ شكنا هذا يعني من هنا كنت تخلون في ذهنكم الشريف أن هذا الشك في حلية اللبس وحرمة اللبس صار سبب، مو؟ راح يسبب لنا فد شيء، يسبب لنا فد مسبب. شكنا هذا يستتبع الشك في أن عدمه، في أن عدم لبس الحرير هل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فصار عندنا شك في الشرطية أم لا؟ شكينا في الشرطية لو ما شكينا؟ شكينا في أن عدمه هل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ وحينئذ فما وظيفتنا؟ علامة استفهام. أفاد الشيخ الأعظم في هذا المقطع الأخير، أفاد الشيخ الأعظم حيث أن الشك في الشرطية وعدمها، حيث أن الشك في شرطية عدم اللبس وعدم شرطيته مسبب، حيث أن شكنا في الشرطية وعدمها مسبب عن منه؟ مسبب عن الشك في حلية اللبس وحرمته، أليس كذلك؟ فطالما حيث أن شكنا في الشرطية وعدمها ناشئ مين؟ مسبب عن مين؟ مسبب عن الشك في حلية اللبس وحرمته، فطالما كان الأصل السببي جاريا لا تصل النوبة علما إلى الأصل المسبب. أعيد هذه العبارة. فطالما كان الأصل جاريا في جانب السبب، في جانب الشك السببي، فلا تصل النوبة علما إلى جريان الأصل وين؟ في الشك المسبب. يعني منك أجري الأصل قول عدم الحرمة، هناك الأصل عدم الحرمة إذا جرى بعد هذا أوتوماتيكيا ينحل الشك المسببي، أوتوماتيكيا إذا هو مو حرام إذن هو مو شرط عدمه. هذا يعني ويتضع أوتوماتيكيا بعد. فطالما كان الأصل السببي جاريا فلا تصل النوبة علما إلى الأصل المسببي. ولذا باعتبار أن الأصل السببي هو الحاكم، باعتبار عليكم السلام، باعتبار أن الأصل السببي هو الحاكم، ولذا علينا أن نجعل البحث دائرا مدار الأصل الحاكم. علينا أن نجعل البحث دائرا مدار الأصل الحاكم، لأن العمدة هو. علينا أن نجعل البحث دائرا مدار الأصل الحاكم حتى يتضح قهرا حال الأصل المحكوم. والأصل الحاكم في الشك في الحلية والحرمة على مذهب الأخبارين أصالة الاحتياط. فإذن لا بد أن يحكموا بمن؟ بوجوب الاجتناب عن لبس هذا اللباس أي الحرير. وأما على مذهب الأصوليين فالأصل السببي فالأصل الحاكم هو البراءة. فإذن لا بد أن نحكم بمن؟ أن نحكم بعدم شرطية عدم لبس هذا الحرير. هذا الذي أفاده في النكتة الأخيرة. قال ثم إن الشك في الشرطية يقول قد ينشأ، مو فقد ينشأ عن منه، عن فقدان نص معتبر أو إجماله أو تعارض النصين أو أمور خارجية، لا، عند منشأ آخر. قال قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسي، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي اللي هو السببي حاكما، يصير على من؟ على الأصل المسببي أي الأصل في الشرطية، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة، فيحكم بمن؟ فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم. بعد البحث كن جعل مدار منه دائر مدار الأصل الحاكم، بعد مو قضية احتياط وبراءة، يعني بعد نطلع عن هذا الموضوع، وإنما نشتغل وفق الأصل الحاكم. ما هو ذلك الأصل الحاكم؟ عند الأخباريين الاحتياط، وعند الأصوليين البراءة. قال بما يقتضيه الأصل الحاكم، بيان ما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك في شرطيته كما هو مذهب الأخباري، كما هو مذهب الأخباري، فيكون عدمه شرطا للصلاة، يعني فيكون عدم اللبس شرطا في الصلاة، أو يكون الأصل الحاكم مقتضى عدم وجوبه كما هو مذهب الأصولي، فلا يكون عدمه شرطا للصلاة. قال أو عدم وجوبه كما هو مذهب الأصولي فلا يكون عدمه شرطا للصلاة. هذا تمام الكلام في مباحث باب الدوران بين الأقل والأكثر، سواء كان الشك في الجزئية الخارجية أم كان الشك في الشرطية، يعني في الجزء الذهني. ثم أن عادة الشيخ الأعظم قدس سره في نهاية كل بحث من بحوثه يتعرض علما إلى مجموعة مطالب بعنوان تنبيهات، تنبيهات ذلك البحث. قال وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بمن؟ بالجزء يعني الجزء الخارجي، والشرط يعني الجزء الذهني. فهذه تنبيهات باب الأقل والأكثر. وحيث وصلنا إلى رأس هذا المطلب وهذا العنوان، عنوان تنبيهات باب الأقل والأكثر، فنختم الدرس ونرجئه إن شاء الله تعالى إلى ما بعد التعطيل. وأسألكم الدعاء، وأسأله تعالى براءة الذمة لي ولكم إن شاء الله ومزيد من التوفيق. وأرجو أعزائي، إنما أذكر بعض الأشياء مقتضبا لأذكر نفسي كما أنتم أعزائي إن شاء الله تأخذون ولو بعض هذا، أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل أن يعرف معنى التعطيل وماهية التعطيل وماذا يعني التعطيل في مفهوم الحوزة المباركة وفي مفهوم الاشتغال وطلبة المشتغلين. التعطيل إنما هو عبارة عن دوام آخر، بتعبير الدال أنه شيفت آخر من العمل، دوام آخر لطالب العلمي. هذا الدوام الآخر ربما في بعض لبعض الأشخاص يكون بلا شك هو أصعب، بلا شك هو أصعب، إنما أقول أصعب لأنه بفضله تعالى إنسان يجد الصعوبة في هذا الدوام الآخر. ربما يأتي الإنسان يقول هذا تعطيل، أنه إنسان يرتاح وما شاكل ذلك. لا، ليس الأمر كذلك. ليش؟ لأنه ما دمت متلبسا بهذا الزي المبارك، ما دمت محسوبا على مدرسة أمير المؤمنين، ما دمت في هذين الشهرين مثلا التعطيلين قد استلمت الراتب مثلا ولو درهما، فعند ذلك أنت مطالب للإمام، أنت أجير عند الإمام بلا شك ولا ريب. هذا المعنى لا بد من استحضاره دوما، دوما ليلا ونهارا، حتى عند النوم عندما تريد أن تنام لا بد أن تشيك يعني وضعك النومي، أنه 3 ساعات أنام، 6 8 ساعة أقل. هذا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على مدى توفيقك ومدى أدائك للعمل قبل النوم. إذا ما مأدي العمل بصورة صحيحة فلا بد أن شنو؟ تقلص في النوم. إذا لا مأدي وموفي بالغرض، عند ذلك خذ قسطا من الراحة بما يكفيك 6 ساعات أو 8 حسب ما يذكره الإمام العسكري صلوات الله عليه، 8 ساعات للنوم. أما إذا كان هناك تقصير لا. فإذا دائما طالب العلم المشتغل لا بد أن يستحضر في ذهنه أنه أجير عند الإمام. وأعزائي، هذا ما أذكره ليس من عندي، وإنما من كبار علمائنا الماضين قدس الله أرواحهم وحفظ الباقين، أن طالب العلم محاسب من قبل 3 أشخاص. نفترق عن الكسبة، كاسب هنيئا له، يحاسبه شخص واحد وهو الله سبحانه وتعالى على حلاله وحرامه، أكثر من هذا ما عنده، لأنه ما عنده مسؤولية أخرى، مسؤولية نفسه يجيب لقمة حلال لعائلته فقط. أما طالب العلم فيحاسبه 3 أشخاص: الله سبحانه وتعالى، أمير المؤمنين صلوات الله عليه، صاحب العصر والزمان. فكيف يعني الحالة تصوروها، فكيف نفلت من 3 أيادي، من 3 أشخاص عند الحساب؟ فعلينا أن نفهم التعطيل بأنه دوام، إنجاز التعبير، رسمي، من هذا الرسمي من قبل العهد والميثاق اللي موجود بيننا وبين الإمام صلوات الله عليه، أنه يا سيدي أنت هيئ مستلزماتي. هذا الإمام، هكذا كن نحكي مع الإمام. الإمام يقول أنا في خدمتك يا طالب العلم المشتغل، أنا أهيئ لك، أنا أمشي أمورك، أنا أهيئ لك الأسباب، ولكن ماذا؟ عليك أن تشتغل، عليك أن تنهض بمذهبي، عليك أن تقدم شيء لمذهبي، عليك أن تنصر كلمة الحق. أما فجعلنا ميثاق، أليس كذلك؟ هناك ميثاق رصين قوي بيننا وبين الإمام. فعند ذلك ماذا؟ لابد أن شنو؟ أن نفهم بأنه عندنا دوام رسمي، الرسمي قلنا من هذا الميثاق، آخر. علينا في هذا الدوام الآخر أنه كل الدروس التي ما حضرتها في الكتاب اللي أنت مطالب به عليك إما بتقريرها، إما بمباحثتها مع زميلك، إما بالاستماع لا أقل إلى المحاضرات، وكذلك العمل الآخر تقرير الدروس. استاذ تقرير الدروس إما بمستوى الدروس كلها تجلس تقررها، وإما أن تقرر بعض المطالب سلا أقل، بعض العناوين، بعض المطالب، بعض المسائل. وأيضا في هذا الدوام الآخر حاولوا أن تعودوا أيديكم المباركة على القلم، على التأليف، على الكتابة. خذ أي مطلب، أي مطلب من المطالب في أي مسألة من المسائل علومنا، اكتب في ذلك. وعندما تكتب انظر إلى جهود السابقين، كيف كتبوا، كيف أتعبوا، شنو التبويب، شنو الترتيب، وعلى ضوء ذلك هم تأخذ بعض الشيء. بس تحاول ماذا؟ تحاول أن تغير في الأسلوب، تغير في البيان، تغير في المنهجية، حتى يعد لك ماذا؟ جهدا جديدا، جهدا مستحدثا. هذا التعويد مهم أعزائي. ما يصير أنت تحضر بحث خارج وأنت ماذا؟ لا تستطيع أن تقرر. والتقرير مو معناته النص كلمات الأستاذ تجي ماذا تثبتها، لا، وإنما لابد أن تغير، لابد أن تمنهج. تعلمون عبارات الدرس متشتتة، تبويب خو ماكو، والأستاذ ما يجي يقعد يبويب وكذا في المقام، ثلاث أبواب، ثلاث مطالب، المطلب الأول عنوانه كذا، المطلب هذا اللي أنت بعدين شنو كوي ماذا كوي تبوبهن، فيما إذا كان عبارات أستاذك شنو يعني متشتتة والمناهج ماله غير مبوبة، فأنت كنت تقعد تبوب حتى تتقوى على التأليف، باعتبار أن كل علم كما في بعض الروايات العلم وحشي إن تركته يهرب، فسئل بما أقيده؟ قال قيدوه بالكتابة. فلا بد أن تعودوا أنفسكم إن شاء الله تعالى على ماذا؟ على التأليف، على الكتابة. طالب العلم لابد أن يعرف يكتب، يعرف أن يخرج شيئا، يقدم شيء لهذا المذهب. مذهبنا أعزائي بحاجة إلى فكر رصين، بحاجة إلى أقلام، بحاجة إلى مناهج علمية تبقى دائمة. فدائما نحن نكون ماذا؟ نصير سبب في ديمومة هذا المذهب الحنيف. وأرجو من الله سبحانه وتعالى مزيد التوفيق. وأكو نقطة لعله هذه فيه نوع من الصعوبة، ولكن حاولوا أن تدربوا أنفسكم عليها. إذا كان أحدكم حب أن يسافر في العطلة الصيفية، سفر زيارة مثلا، سفر إلى منطقته، عنوان سفر، في السفر لابد أن تشتغل بأحد أمرين: إما أن تنزل إلى منطقتك، مجتمعك، إلى بلدتك، هناك هي درسا، تدريس درس في قضايا الأحكام الشرعية، على أن يكون هناك درس في الأحكام الشرعية ودرس آخر في العقائد الحقة، تنشئ من يمك. وهذا مو إلا تفرض عليهم، وإنما تأخذ عاقل القوم، تبين له، تبين وظيفتك، تبين احتياج المذهب، تبين احتياج الناس إلى معرفة حلالهم حرامهم، وتهيئ في الدرس هناك، تشكل لك درس حتى تعد ماذا يعني، حتى تستقر في نفس الإمام صلواته. الإمام يكيف أعزائي، الإمام جدا يكيف إلى واحد يدرس، إلى واحد ينشر علومه، إلقاء أو تأليف كتابة، جدا يفرح. لذلك في قضايا سهم الإمام تجدونه يقول: ومن أبرز مصاديق هذا السهم المبارك شنو؟ طلبة العلوم. هاي خلوها بالرقم واحد، طلبة العلوم الدينية الذين، بقيد مهم شوية، الذين يصرفون أوقاتهم في طلب العلم ونشره. كون نشر بدون نشر ما يصير، زكاة كل شيء، كل شيء إلى زكاة، زكاة العلم تعليمه ما ممكن العلم مالك تضمه، لو تلقي لو تكتبه أو كلاهما بعد زيادة خير يصير في قلب الإمام سلام الله عليه. بل طلبة العلوم الدينية الذين يصرفون أوقاتهم ليلا ونهارا، هذا دائما تخلوا جواه 3 خطوط 4 خطوط، هذا ليلا هذا اللي ذكرناه أنه لا تضع رأسك على الوسادة إذا أنت كنت مقصرا في النهار ما مأدي شيء بس قاضي سوالف وقعدات وفواتح أمثال ذلك، لا لازم بالليل تأخذ من نومك حتى تعد مقبولا في ذلك اليوم عند الإمام، وإلا أعزائي وظيفتنا صعبة جدا جدا صعبة أعزائي. خب إما هكذا واحد يشتغل وإما ماذا أن يشتغل بتأليفين. لذلك في بعض السفرات يعني خب كنت مشغول في بعض مطالب التأليف، فكنت ماخذ وياي في الجنطة وفيها اللابتوب وكذا والأوراق وأمثال ذلك. اي ففي المطار شافنا أحد الطلبة اللي وفقه الله، اي قال لي شنو هذا خير كذا، سعرفنا جنطة السفر مو هيك صغيرة، هاي الجنطة المتعارفة. قلت له والله تشدي فد وظيفة واي مشيته. ثم هناك شافني في مشهد، مشهد علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، يعني في وقت صار بحيث أنا فعلا بعدني ما فاتح وما كاتب وإي، فقال لي أنه كون نروح إلى كذا وكذا. قلت له لا تعذرني أنا عندي تأليف. قال شنو؟ قلت له عندي اشتغال أنا هنا، أنا ما جاي أروح إلى مكان فلان ومكان فلان، زيارة معصوم هاي القضية متيقن منقح موضوعها، أما ما عدا لا، منو قال منقح عندنا موضوعها؟ لأنه المعصوم من يقدر بعد نشكك في مشروعية زيارة المعصوم، المقدار نروح نزور، أما ما عدا ذلك أنت طالب علم مشتغل ما منقح، والله على أساس تعال امشي خروح أكو خوش مكان ترفيهي مو مال طلبة وأمثال ذلك، أو نروح إلى المتحف الكذائي، المتحف الكذائي أنا أروح له فيما إذا شنو أنا مأدي فالشيء، إذا ما مأدي هذا أولى وأمثال ذلك. فبعد ذلك هو عرف من خلال بعض الطلبة الأعزاء، فبين له بأنه إيه بلي هذا ولكون هيتشي مفهوم التعطيل، هذا تعطيل مو معناته مجرد رفاهية، بلي نفس السفر هو تغيير في الجو، هذا به فوائد، نفس التغيير، نفس التغيير في الوجوه من بقعة إلى بقعة وهكذا، هاي نفسه هو به فوائد وبه كذا، بس أنا مو معناته أنه إحنا فرد مرة سنه الحزام نفتحه ونطلع قبل، لا وإنما لابد أن نقيد أنفسنا أعزائي، ليش عندنا وظيفة، فوظيفتنا صعبة جدا أعزائي. فأرجو من الله سبحانه وتعالى مزيد التوفيق لي ولكم، وأن يأخذ بأياديكم إن شاء الله إلى ما فيه الخير والصلاح والتوفيق، بمحمد وآله الطاهرين.